الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة قاف، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال رحمه الله: يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها. وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها. ولهذا قال تعالى: بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أن ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم. وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، أي مستغرب. فحمل الذين حملهم كفرهم وتكذيب، لا نقص بذكائهم وآرائهم. فقال الكافرون الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم، لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، أي مستغرب. وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء. فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهله وظلمه؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير، الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاس الجاهل الذي لا علم له بمنزلة من هو بكل شيء عليم، الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه كذا في هذه النسخة وفي نسخة، وهذا استدلال بكمال علمه وسعته التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق. لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعلوا القرآن عظيم، كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه الفاسد، وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. هذه السورة التي هي سورة قاف هي أول سورة في حزب المفصل، فإن القرآن منه الطوال وهي 7 سور، ومنه المئين وهي ما بعد ذلك مما تكون على 100 آية، ومنه المثاني وهو ما دون ذلك مما يثنى، أي تكرر قراءته في الصلوات، ومنه المفصل، والمفصل الصحيح أنه يبدأ من سورة قاف، قال بعض العلماء يبدأ من سورة الحجرات، والصحيح أنه من سورة قاف، كما في حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه. فهذه السورة تعتبر أول سور المفصل من قاف إلى آخر القرآن، وهي من السور المكية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القراءة بها لا سيما في المجامع العامة، فقد جاء أنه كان يقرأ بها في كل جمعة، كما في حديث أم هشام بنت الحارث في صحيح مسلم قالت ما حفظت سورة قاف إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها على المنبر كل جمعة، وهكذا كان يقرأ بها في صلاة العيد، كما في حديث أبي واقد الليثي في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد بسورة قاف، وفي الركعة الثانية بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، لكن قرأ أيضا بهذه السور. وهكذا جاء في الصحيح أيضا أنه كان يقرأ بها في صلاة الفجر، فهي سورة عظيمة، فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بها وبما تضمنته من المعاني في أعظم المجامع، كصلاة العيد كخطبة الجمعة اشتملت على بدء الخلق واشتملت على الموت والبعث والمعاد والحساب، فتضمنت هذه المعاني العظيمة، فلذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر بها ويقرأ بها ويتحرى ما كان من المواضع التي يجتمع فيها الناس. فقال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد. وقاف هو حرف من الحروف المقطعة التي افتتحت بها 24 سورة من سور القرآن، افتتحت بهذه الحروف، منها ما هو مفرد كما في قول قاف صاد نون، ومنها ما هو مركب مع غيره كحاميم ألف لام ميم طاسيم ميم، ومعناها كما سبق مرارا أنها حروف من سائر الحروف الهجائية لا يكون لها معنى إذا انفردت، إنما الحروف الهجائية يتبين معناها إذا ركبت مع غيرها في كلام أو في كلمات. وأما وهي مفردة فليس لها معنى منفردة، ولكن كما سبق للإتيان بها في أوائل السور فائدة عظيمة، وهي بيان إعجاز هذا القرآن، وأن هذا القرآن نزل بلغتكم أيها العرب، ونزل بالحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله ولم تقدروا على ذلك. ولذا أغلب السور التي افتتحت بهذه الحروف المقطعة ذكر الله تعالى بعدها القرآن وتعظيمه ومكانته، ليبين أن الافتتاح بهذه الحروف في أوائل هذه السور لبيان عظمة القرآن ومنزلته وعجز المشركين عن الإتيان به، بالرغم من أنه بالحروف التي يتكلمون بها. ولذا قال الله هنا: قاف والقرآن المجيد. والمجيد أي واسع الصفات والمعاني، فالمجيد الذي اشتمل على الصفات العظيمة والمعاني الواسعة الجليلة، فهذا القرآن كلام الله، صفة من صفاته، تضمن الهدى والنور، دل الناس على كل خير، فمعانيه واسعة عظيمة، ولهذا وصف بأنه مجيد والقرآن المجيد. ثم قال الله: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي عجبوا أن جاءهم منذر من البشر، تعجبوا من هذا الأمر، وهو لا يستدعي التعجب، كما قال الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهذا ليس بعجيب، بل هذا من رحمة الله أن جعل هذا البشر منهم يستطيعون الكلام معه ورؤيته واللقي به، يفهمونه ويعون عنه، بخلاف ما لو كان من الملائكة يكون غير مرئي أو يجعله رسولا بهيئة البشر فيلتبس عليهم. ثم قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي هل إذا متنا وفنيت الأجساد وصارت رميما وترابا نرجع بعد ذلك؟ استبعدوا هذا الأمر، قالوا ذلك رجع بعيد، أي هذا شيء مستبعد أننا نرجع. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا رد عليهم. الله تعالى يقول قد علمنا ما تنقص الأرض من أجسادهم، ما تأكل الأرض من لحومهم وجلودهم وشحومهم وعظامهم، كل ذلك علمنا ولم يخف علينا. ثم أكد قال وعندنا كتاب حفيظ، أي حافظ لذلك جامع له لا يفوت منه شيء. إذن الله تعالى بكل شيء عليم، ويعلم ما ينقص من جسد الإنسان في قبره، فهو القادر على إعادته سبحانه. ولكن الحامل لهم على ذلك التكذيب، فلذا قال الله بل كذبوا بالحق لما جاءهم، لما جاءهم الحق من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء فيما أخبرهم به من البعث أو فيما دعاهم إليه من الرسالة والإيمان، فهم في أمر مريج، أي لما كذبوا بذلك صاروا في أمر مريج، والمريج هو المختلط الملتبس، صاروا مضطربين في ذلك، تارة يقولون ساحر وتارة يقولون شاعر وتارة يقولون كذاب وتارة يقولون مجنون، تارة يقولون اكتتب صحف الأولين، إلى غير ذلك مما صاروا متناقضين فيه، فهم في أمر مريج ملتبس مختلط مضطرب، لم يثبتوا على حال ولم يستقر لهم قرار. فبدأ الله تعالى هذه السورة ببيان تكذيب هؤلاء المكذبين بالرسالة وتكذيبهم بالبعث، وأن ذلك حق من عند الله جل وعلا. أخ يقول في نسخة وهي مدنية، ما الصحيح؟ لا، مكية، سورة قاف سورة مكية، الذي عنده وهي مدنية يصوب. أخ يقول ما حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا؟ حكمه أنه ارتكب إثما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر أهله وماله. لو فكر الإنسان في هذا الحديث لرأى هذا أمرا عظيما، إنسان عنده مال عنده أهل في لحظة يفقد جميع المال وجميع الأهل، فالذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وهكذا أي صلاة يتركها متعمدا بدون عذر حتى يخرج وقتها فقد أتى ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، عليه التوبة إلى الله جل وعلا. بقي هل يكفر؟ رأى بعض العلماء أنه يكفر ولو ترك صلاة واحدة، والصحيح أن الكفر لمن كان تاركا للصلاة عموما، أما من ترك صلاة واحدة فهو على ذنب عظيم ولكن لا يكفر. وأخ يقول ما حكم من يطلق زوجته وهي حامل، وما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟ طلاق الحامل جائز، وإذا طلق الحامل يقع الطلاق إذا طلق الحامل. وأما الطلاق السني والطلاق البدعي، فالطلاق البدعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق امرأته وهي حائض، يطلقها في حال حيضها، هذا الطلاق بدعة محرم، أو يطلق امرأته في حال طهرها ولكنه قد جامعها في ذلك الطهر، هذا أيضا طلاق بدعي محرم في طهر قد وطئها فيه. ومع كونه بدعيا محرما الصحيح أنه يقع عليه. وأما الطلاق السني، ومعنى الطلاق السني أي الموافق للسنة، ليس معنى أنه طلاق مستحب، يعني يقول هذا سأطلق لأن الطلاق مستحب، لا ليس هذا المراد. الطلاق السني أي الموافق للسنة هو أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، يتركها لا يطلق حتى تطهر، ثم يطلقها في ذلك الطهر الذي لم يمسها فيه، ما مسها من بعد أن طهرت. هذا الطلاق الموافق للسنة، وهو الذي أمر الله تعالى به: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه هي العدة التي تستقبلها المرأة. وكله واقع، الطلاق السني والطلاق البدعي كله واقع. أخ يقول: ما حكم من يستدين مالا لأجل أن يشتري أضحية؟ إن كان له مال سيأتيه، كإنسان مثلا عنده تجارة أو عنده راتب يأتيه لكن تأخر عنه شيئا ما فقدم مالا استدان ليشتري أضحية ثم يقضيه، فهذا لا بأس ويقوم بهذه السنة، يحيي هذه السنة ويعمل بها، يتقرب إلى الله تعالى بذلك. أما إنسان لا يعلم أنه يأتيه مال وربما يأخذ حق الناس ويبقى في ذمة لا يستطيع أداءه، فهذا الأولى له ألا يكلف نفسه، لا سيما أن الأضحية ليست واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يتكلف ذلك ويستدين. حتى الذين قالوا بوجوب الأضحية قالوا بوجوبها على القادر، وأما غير القادر فليست واجبة عليه، حتى عند القائلين بوجوب الأضحية. فعلى هذا من لا يعلم أنه سيأتيه مال أو له مال سيأتيه يقضي منه، الأولى ألا يكلف نفسه دينا ربما يعجز عن قضائه، ويأجره الله تعالى على نيته، ينوي أنه إذا تيسر له المال يشتري الأضحية يكون مأجورا. أخون يقول: هل يجب صوم يوم عرفة؟ لا لا يجب، مستحب صيام يوم عرفة، مرغب فيه، فيه فضل عظيم، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.